السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: الترغيب في الكحل بالإثمد للرجال والنساء. فقد انتهينا من ذكر آخر أنواع الزينة الممنوعة في المجلس الأخير، وذلكم هو ما بيناه في حكم النمص أو النماص والفلج والوشم، وأضفنا إلى ما ذكره رحمه الله تعالى الوشر. فالأحاديث قد كثرت في بيان أن هذه الأمور، الوصل ووصل الشعر بالشعر، والنمص ونتف الشعر شعر الحاجبين خاصة واختلفوا فيما دون ذلك، والوصل والنمص ثم الفلج وهو مباعدة ما بين الثنيتين، وذكرنا ما أضفناه وهو الوشر، وذكرنا أن الوشر هو تحديد الأسنان. هذه أصحابها لعنوا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك عدها العلماء من الكبائر. وبخصوص الحديث عن الوشم، فهناك سؤال قد طرح عن النوع الذي يعرف بالحناء المطرزة. فهناك نوع من الحناء تستعمله النساء مطرزة، بمعنى فيها رسومات. فهذه لا يمكن أن تسمى وشما من جهة، لأن الوشم ذكرنا أنه غرز الإبرة في البدن حتى يسيل الجرح، ثم يحشى ذلك المكان بالنورة والكحل وغير ذلك حتى يخضر أو يزرق أو يسود. هذا هو الوشم، خاصة إن العلماء يذكرون عللا في ذلك. العلة الأولى هو تغيير خلق الله كما نص على ذلك الحديث، والعلة الثانية إلحاق الضرر بالبدن. أما هذه الحناء فليس فيها إلحاق ضرر في البدن، فهي ليست من الوشم، ولكن ينصح بأن لا تستعملها المرأة، لأن في ذلك تشبها بالوشم. فالله إذا حرم علينا أشياء فلا ينبغي أن نفعلها ولا نفعل ما يشبهها. فكذلك من المسائل التي انتشرت اليوم، الأمور التي انتشرت، بيع عصير الشعير. عصير الشعير يبيعونه في زجاجات تشبه زجاجات هذه البئر المعروفة، فهذه لا يجوز بيعها ولا يجوز اقتناؤها. لماذا؟ مع أنه عصير الشعير جائز، لما وإنما حرم لأن فيه تشبها بمظاهر الفجور. فهذا يفتح باب شر على الأمة، يفتح باب شر كبير على الأمة. أولا، فيه إعانة على نشر الشراب المحرم، يصير أي إنسان يحملها معه تتكلم معه شيء يقول لك لا، هذه بيرة دون كحول. أحيانا تشم رائحة فيه تقول اتق الله، أو شربت خمرا تقول لا هذه بيرة دون كحول. يبيعونها في المقاهي، وقد بلغنا أنه قد بيعت بيرة بكحول، ويلبسون على الناس إذا سئلوا عنها يقولون بغير كحول. إذن فيه فتح باب شر، وفيه نشر للشراب المحرم في ثوب شراب حلال. لو بعت مثلا عصير برتقال في زجاجة تشبه خمر شو نقوله؟ لا يجوز ويحرم. لماذا؟ لأن فيه نشرا للفساد وفيه إلقاء للتهمة في الناس، تصير تظهر منه رائحة لهم، جعلوا لها رائحة تشبه رائحة الخمر، وهم طمعوا في أن يقطعوا شهوة الناس، قال لك باش الناس الذين كانوا يشربون الخمر يتركونها. في الحق الذين تابوا من الخمر لما شربوا هذه عادوا إلى الخمر، وهذا أمر معروف. يكسب فرد واحد ويضيع 10 أفراد، شو بدنا نسوي بعد؟ أمثال هؤلاء الذين يميعون الدين في الدعوة، يقول لك راه يدعو إلى الإسلام ويتوب على يديه ناس. نعم يتوب على يديه 5 عباد ويتميع الدين في 5000 عبد، فالمصلحة هنا أدنى بكثير من المفسدة، فلا حاجة لنا فيه. ذلك لما انتشرت هذا ماذا يسميه الزنجبيل، قلنا يجي نهار يبيعوا حشيش يسموه حشيش تاع الإخوة، يجي نهار يعطوله اسم ما تخافش يصيبوا له اسم. هنا أي إنسان تقول تنصحه تقول اتق الله ماذا تصنع في فمك، يقول لا زنجبيل، هذا كله فتح باب شر على الأمة، فلذلك الإنسان يبتعد. فهذا فيه تشبه كذلك، الحناء ما تصلش إلى درجة الوشم أنه ملعون لا، ولكن الأفضل أن تبتعد عن ذلك لما فيه من التشبه بالمستوشمات والواشمات، فتترك وتكتفي بالحناء التي جرى عليها أمهات المؤمنين والنساء الصالحات اللائي شهد لهن النبي صلى الله عليه وسلم بالخير والحرص على الخير والابتعاد عن كل شر ومظهر للشر. تكتفي بالحناء في اليدين والرجلين والشعر على وفق ما جرى عليه عمل الناس. ثم إن من نوع الحناء، هناك نوع من الحناء يذهب إلى الأسود، يعني هو لشدة حمرته يذهب إلى السواد، فلو استعملت هذه الحناء المطرزة وسودت ماذا يظن بها؟ أنها مستوشمة، وهنا تقدح في عرضها وهي مأمورة بأن تصون عرضها، لابد للمسلم أن يبتعد عن كل شبهة. هذا ما تحدثنا عنه في لقائنا الأخير، وهو آخر أنواع الزينة الممنوعة. الآن نأتي على آخر أنواع الزينة المشروعة. وعندما سميناها زينة إنما هو خاص بجنس دون آخر كما سيأتي في الشرح. قال رحمه الله: الترغيب في الكحل بالإثمد للرجال والنساء. فما معنى هذا التبويب؟ وما هي الأحكام التي تنبني تحت هذا الباب؟ وما هي الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله؟ الاكتحال هو استعمال الكحل، تقول كحل عينه واكتحل. الاكتحال استعمال الكحل. الاستجمار هو استعمال الجمار، والجمار هي الحجر. إذا استنجى الإنسان بالحجر بالجمرات، رمي الجمرات تستنجي بالحجر، فش يسموه استجمار، مفهوم؟ فهذا معنى الاكتحال هو استعمال الكحل. والكحل هو حجر معروف أسود يضرب إلى الحمرة، يذهب إلى الحمرة الشديدة، يجلب من بلاد الحجاز، وأفضله وأجوده ما يؤتى به من أصبهان، وأصبهان هي إيران اليوم. وهذا هو أجود أنواع الكحل ويسمى بالإثمد. هذا الحجر يطحن ويوضع في العين ليستشفى به، فهو من أنواع العلاج، يستشفى به وتتزين به المرأة خاصة. الأحاديث المذكورة في هذا الباب 3 يذكر لنا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فوائد الاكتحال بالإثمد. ما هي الفوائد إذا استعمل الإنسان الكحل بالإثمد؟ فالحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. رواه الترمذي. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وذكر حديث رواية أخرى تحت هذا الحديث: إن من خير أكحالكم الإثمد، إن من خير أكحالكم الإثمد، إنه يجلو البصر وينبت الشعر. هذان لفظان أو حديثان. فحديث أبي هريرة يشبه ما مضى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: خير أكحالكم الإثمد ينبت الشعر ويجلو البصر. تلحظون إذا تأملتم أن هناك حديثين بمعنى واحد، يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالاكتحال بالإثمد، وجعله خير أنواع الكحل. لماذا قال؟ لأنه يجلو البصر وينبت الشعر. هاتان فائدتان من فوائد الاكتحال بالإثمد: يجلو البصر، ومعنى جلاء البصر أي تحسينه وتصفيته، يحسن البصر ويصفيه ويزيد من حدته ونوره، يعني علاج للبصر، يعني الذي يضعف بصره فيستعمل الكحل فعندئذ يجلو بصره، أي يصير يرى أفضل ويزيد من نوره ويجعله أكثر حدة وأكثر قوة، وينظف أيضا الباصرة، جهاز على البصر ينظفه من المواد التي تنزل من الرأس، هناك مواد تنزل من الرأس إلى العين تؤذي البصر، فالكحل يذهب بها فيجلي البصر. أوش ماذا يجلو؟ يصفي. الجلاء هو التصفية، لذلك تستعملون ترون اللفظ يستعمل في تنقية جزيرة العرب من اليهود، إجلاء اليهود، إجلاء اليهود وطردهم، نعم، لكن لماذا سمي إجلاء؟ مبالغة في أنهم سوس ينخر في أمة الإسلام لا ينبغي أن يبقى، فإجلاء تصفية. فهذا الكحل يجلو البصر من الجلاء، أي يحسن النظر ويزيد من حدته ونوره ويدفع المواد الرديئة النازلة من الرأس، هكذا فسره صاحب تحفة الأحوذي وغيره. إذن هاتان هذه فائدة أولى، يجلو البصر وينبت الشعر، ينبت الشعر، والشعر بفتحتين، بفتح العين ويجوز تسكينه كما هو معروف، تقول الشعر والشعر، وهو مضطرد في الحقيقة في كل ثلاثي وسطه حرف حلق، كل كلمة في ثلاث فيها ثلث أحرف والوسط تاعها حرف من حروف الحلق اللي هي ستة، أخي هاك علم حازه غير خاسر، هذا الحروف الستة إذا كانت في الوسط الكلمة يجوز تسكينها ويجوز فتحها، مثلا كلمة ضرب يجوز تقول ضرب، لا، لأن الراء ليست من حروف الحلق، لكن كلمة نهر يجوز تقول نهر ونهر، فهم نهر ونهر، وشعر وشعر، وضعن وضعن، فهم هذه لماذا؟ لأنه ثلاثي وسطه حرف من حروف الحلق. وهنا الأفضل أن نروي الحديث كما ورد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. لماذا؟ لأنه بلاغة، في البلاغة تقرأ باللي هناك محسنات بديعية لفظية وهو ما يسمى بالسجع، وتراعي ما يخلص ما ينتهي به الجملة، تراعي أن يكون مناسبا لما سبق، هذا يسمى سجع، والرسول عليه الصلاة والسلام تقصد هذا، هو أراد أن يبدع في كلامه ويحسن لفظه فتكلم به على هذا النحو: يجلو البصر وينبت الشعر. ويفعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث، منها: اللهم رب الناس أذهب، قاع قلت الباس هي المفروض البأس، لكن روي الباس لماذا؟ لمراعاة لفظ الناس، فهو يقصد هذا أحيانا لمراعاة المحسنات البديعية في اللفظ. والمقصود بالشعر هنا هو شعر هو الأهداب، هذه الأهداب، الأهداب التي على الرموش، هذا الكحل ينبتها أي يقويها، وإذا تقوت الأهداب حمت العين، لأن الأهداب تحمي العين من كثير من الأذى الذي يقع عليها، إذن فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، هاتان فائدتان ذكرهما النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة. الحديث الثالث وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالإثمد، فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذى، مصفاة للبصر. هذا الحديث رواه الطبراني بإسناد حسن. قال: عليكم بالإثمد، وكلمة عليكم أي إلزموه، فهو أمر. في الأحاديث الأولى استعمل فعل الأمر افعلوا اكتحلوا، وهنا قال عليكم والمعنى اكتحلوا، كما قال تبارك وتعالى: كتاب الله عليكم، أي إلزموا كتاب الله. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي إلزموا أنفسكم. فمعنى عليكم هو أمر كما جاء في الحديثين السابقين. ثم ذكر العلة لماذا؟ قال: فإنه منبتة للشعر، أي شعر الأهداب يزيدها قوة، ومذهبة للقذى، يزيل القذى الذي ينزل على العين، يذهب القذى الوسخ الذي يكون على العين يذهبه، ومصفاة للبصر، ويصفي البصر، يصفي البصر أي يزيده حسنا وضياء وقوة وحدة. إذن نفهم من هذا الأحاديث، هذه الأحاديث، أن الاكتحال بالإثمد له فوائد نافعة للبصر وللعين. ونختم الحديث بذكر بعض أو هذا الباب نذكر فيه بعض الأحكام المتعلقة بالاكتحال باختصار. فهناك أحكام تتعلق بهذه الأحاديث. أما الحكم الأول فلا بد أن نعلم أن أمره صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث بالاكتحال ليس للوجوب ولا للاستحباب، وإنما هو يسميه العلماء أمر إرشاد. أمر إرشاد، شو الفرق بين الإرشاد والاستحباب؟ الجواب: الاستحباب في أمر ديني، والإرشاد في أمر دنيوي. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على أشياء ليست من الدين، لا يجعل عليها أجرا ولا بركة ولا أي شيء، هكذا يدلنا على أشياء طيبة تتعلق بمصالح دنيانا، هل نقول واجبا؟ نقول لا، إنما هي إرشاد. وهذا ما قال به جمهور العلماء، أنه ليس من سنن العبادات، ليس من سنن العبادات. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعله تقربا إلى الله، ولم يفعله تعبدا، فهم؟ والمسلم لا يخالف رسوله صلى الله عليه وسلم في نيته، وكما قال شيخ الإسلام: إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا ولم يقصد به التقرب، لا يجوز للمسلم أن يفعله بنية التقرب، هذا تخالف النبي صلى الله عليه وسلم في عادته. وأظننا قد بسطنا هذا الأمر فيما سبق عندما تحدثنا عن الانتعال، قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل أشياء بحكم العادة، فهم؟ بحكم العادة، كأنه كان له يعقص شعره، هذه عادة، ما يجيش إنسان يقول يستحب إطالة شعره وعقصه، لا. ولا يجوز أيضا أن يدعي إنسان أنه لابد أن يلبس، المسلم يستحب أن يلبس نعلين لهما قبالان كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم، الإبهام في غرفة والأصابع الأخرى في غرفة أخرى. لماذا؟ لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله تعبدا، إنما فعله عادة. فهذا الأمر اكتحلوا بالإثمد ليس للوجوب وليس للاستحباب، إنما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام من باب العادات، وهو أمر يفيد الإرشاد كما قال العلماء. لذلك عد كثير من الإخوة للكحل بأنه سنة ومستحب خطأ. الحكم الثاني: اتفق الفقهاء رحمة الله عليهم جميعا أن المرأة تكتحل وتتزين بالكحل، تكتحل للمداوات وتتزين بالكحل لزوجها، وأمام محارم ما فيش مشكل، أما أمام الأجانب فلا. أما الرجل فيفعله بنية المداوات، ولا يفعله بنية التزين. أو الفرق بين الاكتحال للرجل والمرأة، المرأة تفعله مداواة وتزينا وتبقى به متزينة أمام زوجها، أما الرجل فيفعله للمداواة فقط، مثل الحناء. الرجل لا يفعل الحناء، إنما يفعلها للمداواة. المرأة تفعل الحناء للمداواة وللزينة. الكحل كذلك يفعله الرجل للمداواة وليس للزينة. أما لو قصد به التزين فهو آثم، لأنه تشبه بالنساء، لأن الكحل وخاصة في أيامنا هذه هو من زينة النساء. قال أو جاء في الفتاوى الهندية لمجموعة من علماء الهند، والفتاوى الهندية معروف أن مؤلفيها اشتهروا بانتهاء منهج السلف رحمهم الله جميعا، فصار عمدة لفقه علماء السلف. قالوا لا بأس بالإثمد باتفاق المشايخ، ويكره الكحل إذا قصد به الزينة، ويكره الكحل إذا قصد به الزينة، واختلفوا فيما إذا لم يقصد به الرجل الزينة. إذا شوف، إذا فعله للزينة اتفقوا على منعه للرجال، اختلفوا فيما إذا لم يقصد به الزينة. إذا حتى للعلاج اختلفوا في الرجل. نعم، قالوا عامتهم أي عامة العلماء أنه لا يكره، عامتهم أنه لا يكره. ملخص كلامهم ماذا؟ أن الرجل إذا استعمل الكحل للعلاج اختلفوا، والصواب أنه جائز. إذا فعله للزينة لا، لا يتزين الرجل بالكحل. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في فتاوى، عنده كتاب طيب، فتاوى زينة المرأة والتجميل، في الصفحة 51 قال أما الرجال فمحل نظر. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة معروف بأدبه في الرد، هو مسألة يعتقد تحريمها يعتقد منعها، لكن دائما يقول محل نظر، وفي هذا القول نظر، خاصة إذا كان يشرح كلام العلماء لا يرد يقول هذا الكلام خطأ وباطل ويفخم الباء يعبز على صبعه، لا لا يفعل هذا، إنما يقول وكلامه هذا فيه نظر، وهو يقصد أنه لا يصح، إنما هذا هو الأدب. قال أما الرجال فمحل نظر، وأنا متوقف فيه. وقد يفرق هناك جاب فقه، وقد يفرق بين الشباب الذي يخشى من اكتحاله فتنة فيمنع، وبين الكبير الذي لا يخشى من اكتحاله ذلك فلا يمنع. يعني هو متوقف لكن يميل إلى أن الشاب لا يفعل هذا، والكبير الذي لا تخشى منه فتنة يمنع من ذلك. هذا حكم ثاني. الحكم الثالث، إذا فعله الرجل لماذا؟ للمداوات. إذا فعله الرجل للمداوات فقط فيفعله ليلا ولا يفعله نهارا، لما رواه البيهقي عن جابر رضي الله تعالى عنه، والبيهقي والحاكم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. لاحظ عندنا حديثان، حديث عن ابن عمر وحديث عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شوف منه عليكم بالإثمد عند النوم، عليكم بالإثمد عند النوم، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. هذه الرواية قيدت الرواية الأولى. الرواية الأولى أطلقت عليكم بالإثمد تفهم كل وقت، هنا عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. قال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع صحيح. فالرواية الأولى قلت أطلقت، وهذه الرواية قيدت، ومن أصول الفقه حمل المطلق على المقيد. فنقول نقرأ الأحاديث السابقة، إذا كان الخطاب موجه للرجال عليكم بالإثمد عند النوم، اكتحلوا بالإثمد عند النوم، نقيد تلك بهذه. حكم الرابع، إذا شفنا شحال حتى الآن، أنه أمر إرشاد، أنه جائز للعلاج للنساء والرجال، أما للزينة فللنساء فقط. ثالثا إذا استعمل الرجل للمداواة فمتى؟ فليلا. والحكم الرابع أنه إذا اكتحل الرجل والمرأة فيبدأ بالعين اليمنى، بالعين اليمنى، وهذا للطراد في الشريعة، لأنه دائما، وهذا سبق أن ذكرنا أقوال العلماء فيه في بيان آداب اللباس، أنه تبدأ دائما باليمين، إذا لبست سراويل فتبدأ بإدخال الرجل اليمنى، إذا لبست قميصا تدخل يدك اليمنى، ودائما تبدأ النعل باليمنى. اليمنى دائما تقدم في المكارم وتستعمل في المكارم والفضائل. هنا أيضا تفعل تقدم العين اليمنى. وأما الحديث الذي ورد في ذلك اكتحلوا وترا وكان يكتحل ثلاثا في اليمنى واثنين في اليسرى، فهذا لا يصح، لا يصح شيء في الإيتار. تكتحل مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاثة مرتين، 15 واحدة، دبر راسك. لكن تبدأ من السنة باش باليمنى، كم تكتحل بحسب حاجتك. هل ضروري وتر؟ قولوا لا، والحديث الوارد فيها ضعيف لا يصح. أما الإيتار عموما فمستحب، لأن الله وتر يحب الوتر، احنا نحب الوتر في كل أمورنا. يعني انت حتى لو أردت أن توتر فلك ذلك عملا بماذا؟ بالحديث؟ جاوب لا، لأنه ضعيف. عملا إذن بماذا؟ بالأصل المقرر في الشريعة أن الله وتر يحب الوتر. إذن من أخطائنا ونحن ندرس أننا إذا لم نجد حديثا يصح في الباب نلغي المسألة، وهذا خطأ. بعض الناس ربما على جل مثلا مسألة فقهية فيها غير حديث واحد ضعيف، وش يروح يمحي قال الباب الفقهي؟ لا، اترك الباب الفقهي وعضده بأصول. فنقول التيامن في الاكتحال مشروع؟ جواب نعم. بماذا؟ بالحديث؟ لا. بماذا؟ بالأصل. الإيتار في الاكتحال مشروع؟ نعم. بماذا؟ بالحديث؟ قولوا لا، الحديث ضعيف. إذن بماذا؟ بالأصل المقرر أن الله وتر يحب الوتر. الحكم الخامس على المسلم والمسلمة أن يحذر كل منهما من الكحل الذي يرد من كثير من البلدان. هكذا بعض الكحل يدخل إلى بلاد الإسلام وفي الحقيقة يحوي الرصاص، مادة الرصاص يحويها، وهي تضر العين، تضر العين بشدة، فهو لا يجلي البصر ولكن يضعف البصر ويذهب البصر. أما الشعر فلا ندري ما الذي يحدث له. إذن فالإنسان ما يجيبش، لازم يسأل عن هذا. إذا كان من بلاد الحجاز، من بلاد أصبهان معروف بالإثمد، فلا بأس من استعمال، أفضل يستعمله. أما غير ذلك فيتوقف فيه، فهذه مسألة تتعلق بنظره، لا يلعب ولا يكون من اللاعبين في هذا الموضوع. أما الحكم السادس أن أنفع شيء للرمد هو هذا الإثمد. الرمد مرض معروف، الرمد الحبيبي هذا الذي يأتي العين، غالبا ما يأتي في فصل الصيف، وهو معدن، تعرف الناس تبدي تبكي ويخرجوا حبات تحت عينك، فهذا مرض يؤلم ويؤذي، أحيانا يأتي بقوة، بعض الناس يصاب إذا اشتد عليه بالعمى الرمد. وشفنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة خيبر، يعني كان بود أن يكون في خيبر وما استطاع أن يجاهد، صح خرج معهم لكن لم يستطع أن يقاتل، حتى سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم أين علي؟ مش يعطيه الراية؟ قيل أنه به مرض، به الرمد، فناداه فمسح على وجهه فبرئ وأعطاه الراية. الرمد مرض صعب، يقعد عن الجهاد، يقعد عن الدراسة، يقعد عن العلم، يقعد عن كثير من الفضائل. فهذا الرمد دواء، أحسن دواء الإثمد. والعجيب أن البخاري رحمه الله أتانا بحديث وبوب له باب الإثمد والكحل من الرمد، باب الإثمد والكحل من الرمد. بماذا أتى؟ أتى بحديث أم سلمة في البخاري رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها، وفي رواية رمدت عينها، فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا له الكحل. أتكتحل؟ لها توفي زوجها. ولاحظ سبحان الله كانوا قادرين مباشرة تكتحل، لا، سألوا. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن المرأة في الحداد لا يجوز لها أن تتزين، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش ضرورة افتول روحتهم، لا، ذهبوا وسألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذكروا له الكحل وأنه يخاف على عينها، الرمد صعب. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها. حلس هو المكان تاع البيت، الركن. صح، المرأة قديما في الجاهلية، مش تعرفوا الجاهلية، كانت إذا توفي زوجها، احنا اليوم المرأة توفي زوجها تبقى 4 أشهر و10 وتلبس ما شاءت أن تلبس، أبيض أسود أحمر، تجتنب فقط الثوب المزين اللي فيه طرز وزينة، هذا تجتنبه، لكن تلبس أي لباس شاءت، تخرج للحاجة، تخرج للضرورة، ما فيش مشكل. صح، في الجاهلية كانت تبقى سنة كاملة معتدة، أي في بيتها ما تخرج منه، زيد في شر أحلاسها، لابد يروحوا يدخلوا ليفتلهم في الجاهلية، يدخلوا لدارها، أين هو شر أحلاسك؟ ما كان لي ماشي منه، أبقاي هنا عام كامل لا تخرج، وتبقى بثوبها في شر حالة، حتى إذا مضت شرك الجاهلية، حتى إذا مضى عام تخرج وتنتظر كلب يمر، علاش يفتيلها الله عنه، تنتظر كلبا يمر، تمسك بعرة وتضرب بها وتخرج. شو الدين تاع الجاهلية؟ عجيب. إنسان يقرأ الجاهلية يحمد الله على نعمة الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، سبحان الله، قال: إن إحداكن كانت تمكث في بيتها في شر أحلاسها، في شر بيتها، فإذا مر كلب رمت بعرة فهل 4 أشهر و10، أي ألا تصبرين 4 أشهر و10؟ هذا الحديث استدل به البخاري على أن الرمد أحسن دوائه هو الكحل، ويستدل به على أن الكحل زينة، على أن الكحل زينة، ولا يجوز للمرأة أن تخرج مكتحلة، تكتحل بالعين وتخرج، لأنه علاش بعض الوقت شاع بين كثير من أخواتنا أن الكحل ليس بزينة وصرنا يخرجن مكتحلات، وهذا خطأ بين يرد هذا الحديث، فهو زينة منعت منه المعتدة من وفاة، فدل على أنه زينة ولا تظهر بذلك أمام الأجانب. هذا فيما يخص آخر أبواب الزينة أو كتاب الزينة واللباس، هذا آخر شيء نتدارسه في كتاب الزينة واللباس. وأردنا أن نضيف على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه، فقد درسنا هذا الكتاب، في هذا الكتاب جميع ما يتعلق باللباس بأنواعه المباحة والمستحبة والمحرمة وآدابه وما يستحب في أيام دون غيرها. مهم، ما تركنا غالبا شيئا يحتاجه المسلم إلا وذكرناه. بقي هناك ملحق أردنا أن نضيفه لمن تمام الفائدة في مسائل تتعلق بالهيئات التي نهي عنها المسلم في الصلاة، مسائل متعلقة باللباس، مسائل متعلقة باللباس في بعض الهيئات التي نهي عنها المسلم في الصلاة خاصة. هناك أمور ذكرناها، طبعا علاش خصصت الصلاة بالذكر؟ لأنها أعظم شعيرة إسلامية على الإطلاق، وأمر يفعله المسلم يوميا، فينبغي أن يكون على أحسن وجه وعلى أكمل مثال، أمر يتكرر معك، زيلك تلعب بصلاتك، فهذا الأمور لابد أن نعرفها، منها ما ذكرناه سابقا ومنها ما لم نره بعد. فأردنا أن نجمع بعض المسائل التي ذكرناها والتي لم نذكرها تتعلق باللباس في الصلاة، بعض الهيئات نهي عنها المسلم في صلاته. أول هذه المناهي أمر قد نبهنا عليه، وهو الصلاة في الثياب الضيقة، الصلاة في الثياب الضيقة، هذا أمر سبق أن أشرنا إليه. لكن احنا تحدثنا عن حكم لبسه مطلقا سواء في الصلاة ولا في غير الصلاة. الآن نتحدث عن الصلاة، نذكر بهذا الأمر العظيم. فهذا اللبس، اللباس الضيق الحازق على البدن مكروه شرعا وطبا، حتى في الطب يكرهون هذا. اسألوا الأطباء يقولون، حتى إن إحصاءات ألمانية أجروا دراسة في ألمانيا عن أكرمكم الله لباس الداخل الذي يلبسه الرجل وهو ضيق، هذا وجدوا أن 70% يصيب بالعقم من أسباب العقم الجزئي أو الكلي. فإنسان يحذر، هذا يعني مكروه طبا وشرعا، هو يضر البدن، فالإنسان يجتنب اللباس الضيق. وكثير من الناس يجهلون هذا الحكم الشرعي، وهم مطالبون بأن يتعلموا أن يمتثلوا، فيصلون بلباس ضيقة تصف وتحجم عورتهم. وعندما نقول العورة، العورة المغلظة والمخففة. المخففة، العورة المخففة ما بين من السرة للركبة، من السرة ما بين السرة والركبة هذه مخففة. لكن السوأتان القبل والضبر هاتان عورة مغلظة. فهذا اللباس يحجم العورة المغلظة والمخففة أيضا. وقد ذكر العلماء منهم الحافظ ابن حجر عن أشهب ابن عبد العزيز، هذا أشهب ابن عبد العزيز إمام المالكية في مصر، إمام المالكية في مصر، يقول رحمة الله عليه عندما سئل عمن يصلي، انتبه معي، في السراويل. والسراويل هو اللباس العريض، السراويل اللباس كما احنا نسموه لباس لوبيا، ولا مش شرط يكون لوبيا، وإنما يكون لباس عريض، هذا الذي هو مشهور اليوم عند الإخوة. هذا والسراويل، سئل عمن يصلي في السراويل فقال يعيد في الوقت. يعني لو كان يصلي مثلا العصر، صلى سلم، قالك ما زال الوقت عاود، اخرج الوقت خلاص، قالك ديت اللي عليك ما تعاودش. لكن شوف تعظيمهم، فما بالك بالصلاة في الثياب الضيقة. وذكر علماء الحافظ ابن حجر عن الحنفية أن هذه الصلاة مكروهة كراهة تحريم، مكروهة كراهة تحريم. إذا صلى بثوب ضيق هذه صلاته محرم، محرمة، يأثم على فعله ذلك. وفي مسائل الشيخ أبي إسحاق الحوين حفظه الله للشيخ الألباني رحمه الله، وهذه المسائل أجراها معه في عام 86 بعد 900 ألف، يعني صار لها أكثر من 28 سنة في محرم، في عامه الذي حج فيه وعاد، مر بالشيخ الألباني رحمه الله في الأردن فسأله مسائل في الحديث في الفقه، وهي أشرطة مباركة فيها علم غزير. من بين أسئلته له سأل عن هذا اللباس، حكم الصلاة في اللباس الضيق، فقال رحمة الله عليه شيخ الألباني: والبنطلون فيه مصيبتان، المصيبة الأولى هي أن لبسه يتشبه بالكفار، والمسلمون كانوا يلبسون السراويل الواسعة الفضفاضة التي ما زال البعض يلبسها في سوريا ولبنان، فما عرف المسلمون البنطلون إلا حينما استعمروا، ثم لما انسحب المستعمرون تركوا آثارهم السيئة وتبناها المسلمون بغباوتهم وجهالتهم. هذه المصيبة الأولى، تشبه بالكفار. المصيبة الثانية قال هي أن البنطلون يحجم العورة، وعورة الرجل من الركبة إلى السرة، والمصلي يفترض عليه أن يكون أبعد ما يكون عن أن يعصي الله وهو ساجد، تساجد محجم العورة. قال: فترى إليتيه مجسمتين، بل وترى ما بينهما مجسما، فكيف يصلي هذا الإنسان ويقف بين يدي رب العالمين. قال، وننتبه معي، ومن العجب، لأنه احنا كل من ديروا خطبة مثلا في التبرج، الرجل يسمع شفت النساء وجده، لا حتى الرجال صاروا يتبرجون، ما تدورش غير على النساء. قال: ومن العجب أن ترى بعض الشباب المسلم ينكر على النساء لباسهن الضيق لأنه يصف جسدهن، وهذا الشاب ينسى نفسه، فإنه وقع فيما ينكر، ولا فرق بين المرأة التي تلبس اللباس الضيق الذي يصف جسمها وبين الشاب الذي يلبس البنطلون وهو أيضا يصف إليتيه، إلية الرجل وإلية المرأة، من حيث إنهما عورة سواء. عنده الحق، كلاهما عورة، فيجب على الشباب أن ينتبهوا لهذه المصيبة التي عمتهم، إلا من شاء الله وقليل ما هم. هذا فيما يخص كلامه رحمه الله تعالى. طبعا احنا نضيف نقول إذا كان هذا البنطلون واسعا شوي، واسع جازت الصلاة فيه وخرج من الإثم، الأفضل أن يكون عليه ساتر، يعني يجعل شيء يستر مثل القميص قمجة مثلا عليه، هذا أفضل، لا يدخل يعني سكارة فينا دوكا يجي يدخل سكارة، لا، يرميها على يستر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لماذا؟ هذا هو الأكمل، هو عريض لابد يكون عريض، يجي يرمي عليه أكمل في الستر، لما رواه أبو داود والحاكم عن بريدة بن الحصيب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في سراويل العريضة وليس عليه رداء، نهى، والنهي هذا للكراهة باتفاق العلماء. فانتبه معي أن هذا أمر مهم في الصلاة. ثانيا، الصلاة في الثياب الرقيقة الشفافة، هذا أفحش من الأول، هذا أصعب من الأول، يصلي في الثياب الرقيقة الشفافة، وهذا غالبا بعض السراويل، بعض السراويل العريضة تشترى وهي شفافة في الحقيقة، تظهر يظهر لون البشرة، خاصة إذا كان لباس نوم، هو أصلا ما يصلي في لباس نوم، فهم؟ لكن هنتكلم مثلا أراد أن يتنفل في البيت أو يصلي أو كان مسبوق، لا يصلي بلباس النوم الشفاف. لماذا؟ لأن الفقهاء ذكروا كما في المجموع للنووي، انتبهوا هذا كلام العلماء، ما عندهمش ضغط على الواقع اللي علينا احنا، احنا اليوم صرنا تحت ضغط الواقع، عايشين في واقع مر، صرنا نتكلم بحسبهم، هادول يتكلموا احنا ننقل. في النووي في المجموع الجزء الثالث صفحة 170، ابن قدامة في المغني الجزء الأول صفحة 617، والشربيني من الشافعية في نهاية المحتاج الجزء الثاني صفحة 8، وتفسير القرطبي في الجزء 14 يذكرون في شروط صحة الصلاة في مبحث ستر العورة، قالوا ويشترط شرط في الساتر للعورة تدخل المستور أن يكون كثيفا، شين أن يكون كثيفا، فلا يجزئ الساتر الرقيق الذي يصف لون البشرة، لا يجزئ كأنه يعيد الصلاة. وقال الشافعي في الأم في الجزء الأول صفحة 78 الشافعي رحمة الله عليه وإن صلى في قميص يشف لم تجزه الصلاة، يعيد لم تجزه الصلاة. انتبه إذن مصيبتان. ثالثا، الصلاة والعورة مكشوفة، على شكل واحد يصلي وعورته مكشوفة، قولك يقع في هذا الأمر ثلاثة مشهورين ربما كان غيرهم، أولهم من يصلي بالبنطلون مزل معه ولم يستر ما لم يلقي عليه إزار، هذا إذا ركع أو سجد ماذا يحدث له؟ يظهر شيء من ظهره، يظهر شيء من ظهره، بل ربما ظهر شيء من سوءته، وبهذا تكون صلاته عند جمهور العلماء باطلة، عليه أن يعيد في الوقت وبعد الوقت، متى تذكر وتعلم يعيدها. شوف الآن صرنا نلعب الآن بصلاتنا، أعظم شيء نسأل عنه، أقل شيء بتريد بأن تلبس هذا اللباس اجعل دائما معك قميص تلبسه وقت الصلاة. إذن هذا النوع الأول. ثانيا، الذين يأتون بأولادهم بارك الله فيك في المسجد جيد، لكن يأتي به وهو يلبس لباسا قصيرا شورت مثلا ويظهر شيء من عورته، أنت الآن لماذا أتيت به؟ قالك أنا نعمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، مروا أولادكم بالصلاة، توضأ أولادك لازم يتوضأ، لا، لأنه شرط من شروط الصلاة، والعورة ما شرط من شروط الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بأن نعلم أولادنا ونأمرهم بالصلاة بشروطها وأركانها، تخيل ولدك ينوض العشرة أصبح بيسل الظهر تخليه؟ مروا أولادكم بالصلاة، تقول لا يا بني ويدور عليك، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى يدرك محاضرة. هنا الآن ايش تقول؟ قول يا بني مروا أولادكم بالصلاة، نعم لكن وفق الشروط وفق الأركان، ما لازمش نبدل الدين. كذلك هذا ستر العورة مهم جدا، لا بد من ستر. تعلم الستر أنك تصلي لله سبحانه وتعالى من الصغر، والتعليم في الصغر كالنقش على الحجر. والثالث، المرأة التي لا تتعاهد وليست حريصة على لباسها في الصلاة، إما كسلا أو جهلا، جهلة أو لا تعرف وتتكاسل، فربما تريد أن تصلي بسرعة وتعود إلى ما هي عليه، فلا تتعاهد لباسها فتصلي وهي تبدي شيئا من جسدها الذي أمرت بستره. ومعروف أن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه والكفين، لا بد أن تستر جميع جسدها، هذا باتفاق الفقهاء في الصلاة، باتفاق الفقهاء. حتى الحنابلة يقول لك الوجه واليدين معلش تبدو في الصلاة، لكن غير ذلك لا، لا بد أن لا يظهر. وهذا اتفاق ذكره ابن رشد في بداية المجتهد، وابن قدامة في المغني، والنووي في المجموع. والمراد بقول العلماء لابد أن تصلي في درع وخمار، الدرع هو هذا اللباس مثل القميص، جلابة أحد، الجبة على البيت، درع وخمار، هذا تصلي به لابد. والمراد تغطي جميع جسدها، لو كان عندها فقط مثلا نقول شيء لحاف ترميه، قال معليش تلحف به روحها وتصلي، المهم تغطي جميع جسدها. تدخل إحداهن الصلاة ويبدو شيء من شعرها، كينا ولا لا؟ كينا، يبدو شيء من شعرها، يبدو شيء من ذراعها، يبدو شيء من ساقها، فهذه فلتعلم أنها آثمة بهذه الصلاة، والعلماء يحكمون عليها بالبطلان والعياذ بالله. بعض العلماء يحكمون عليها بالبطلان، نحن لا نحكم عليها بالبطلان إلا مع العلم والقدرة، لكن إذا ما كانش تعلم لازم تعرف بلي العلماء اختلفوا في صلاتها. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عائشة قالت لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، مقصود أنا بالحائض أي البالغ، لا يقبل الله امرأة صلاة حائض إلا بخمار، لابد ترميع على شعرها. وروى الإمام مالك والبيهقي عن أم سلمة سئلت ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، شوف أم سلمة الفقيهة فوش تصلي المرأة من الثياب، قال في الخمار والدرع السابغ، سابغ بمعنى تام، درع سابغ ترميه من فوق لتحت، الذي يغيب ظهور قدميها، يغيب ظهور قدميها، لابد ظهرت على القدم ما يبانش، بعد ما تسجد يبان باطن القدم ما يهمش، لكن ظهر القدم لا يظهر. فتلاحظ هذا لباس المرأة في الصلاة. رابعا شفنا صلاة في الثوب ضيق، صلاة في الثوب الشفاف، صلاة والعورة مكشوفة، الصلاة صلاة المسبل فصلنا فيها القول بما فيه كفاية، بينا أن الإسبال عام في ماذا؟ في الإزار والقميص والسراويل والعمائم، واختلف العلماء في صحة صلاة المسبل، والصواب أنها جائزة مع الإثم، تجوز مع الإثم، يأثم الإنسان. رابعا أو خامسا اشتمال الصماء، هذا ما لم نذكره من قبل. الصماء هذا اسم، هذا الصماء هي حجرة ملساء لا منفذ لها ولا شيء، حجرة شوف هذا ضاير هكذا، وتسمعون العلماء يقول لك الله يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الحجرة الصماء، الصماء بمعنى الحجرة صلبة ملساء هكذا تشوفها. اشتمال الصماء، الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. هنا عندنا في هذا الحديث نهي عن أمرين، عن الصماء، عن اشتمال الصماء سنشرحه، وعن الاحتباء. الاحتباء ما هو؟ الاحتباء تجلس حبوا كما هو جالس مثلا الأخ هذا، ريح هكذا ماشي مازال، خليه يشوفك قاع إن شاء الله ولك أجر، مفهوم؟ خير ما نروح ندير مطوية ونصور ونصرفوا دراهم، هكذا ما شاء الله. انتبهنا، هذا الحب يجلس ويرفع قدميه ويده، هذا الاحتباء في الحقيقة محمله محمله إذا لم يكن يلبس شيء تحت قميصه، وبهذا العلة تكون خشية إظهار العورة، ستظهر عورته. أما لو كان لابسا شيء كما في الحديث وليس على فرجه شيء فلا بأس، جائز الاحتباء، مفهوم؟ جائز الاحتباء. إذا نبقى هكذا، إذا هذا الاحتباء خاص، إنسان ما يجلس هذه الجلسة وليس تحت قميصه شيء لكي لا يظهر شيء من عورته. أما معنى اشتمال الصماء، اشتمال سنرى معنى اشتمال الصماء عند أهل اللغة وبتعريفهم نأخذ أن يلتحف الرجل، أن يلتحف الرجل بالثوب، يلتحف يعني يحط على نفسه على الجسد تاعه، يعم جسده ويديه رأم الداخل يعمر هكذا، هذا صار يشبه ماذا؟ صار يشبه الصخرة الصماء أو يشبه الصخرة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، والنهي للكراهة، على هذا التفسير النهي للكراهة. لماذا؟ خشية أن يقع، إذا أراد أن يركع سيترك كثير من السنن، رفع اليدين، فهم؟ لا يرفع يدين، تكبيرات لا يستطيع. إذن اشتمال الصماء هذا إنسان يجعل شنو يديه يدخلون تحت، أنا يدي رام خارجي، يجعل لحاف على جسده لا يبدي لا يخرج شيء من جسده ويصلي هكذا، هذا مكروه عند جمهور الفقهاء من فسر اشتمال الصماء بهذا. ثالث أو سادسا من الهيئات المكروهة أو المنهي عنها، ما نقولوش مكروه حتى نعرف، السدل في الصلاة، السدل في الصلاة، لما رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى عن السدل في الصلاة. والسدل في اللغة هو الإسبال، ومنه إسدال الستار، إسدال هذا في اللغة، لكن في الشرع اختلف العلماء في معناه، ما معنى السدل الذي ورد في هذا الحديث على ثلاث أقوال. الشافعي قال هو الإسبال، نهى عن السدل في الصلاة هو الإسبال، وهذا رأيناه في حكم المسبل، رأيناه باللي ما يجوز، إذا هذا هو المعنى ما يجوز لا شك، والمعنى هذا ذكره الشافعي، نقله عنه الخطابي في معالم السنن والنووي في المجموع. المعنى الثاني قاله ابن الأثير الجزري في النهاية، شو يقولك ابن الأثير؟ هو أن يلتحف، اسمعني، أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك. وشنو هذا؟ على تفسير ابن الأثير شو هذا؟ صار اشتمال الصماء، إذن فهو مكروه أيضا. شو على قول الشافعي محرم لأنه مسبل، على قول ابن الأثير مكروه. والقول الثالث وهو الذي ذهب إليه الجمهور واختاره الإمام أحمد بن حنبل كما في مسائل إبراهيم بن هانئ، وهو المشهور عند الحنفية والمالكية والحنابلة، ورجحه ابن تيمية. تعرف شو هو السدل؟ أن يلقي الرداء، وفي أيامنا هذا أي شيء تلقيه على كتفيه أو على رأسه وكتفيه دون أن يشد، أن يشد طرفيه. أنا ذكرنا بشكل لحظة أن يشد طرفين ولا لا؟ صار كان نحيه يجوز لي تقول يسدل، أقول كان يدير يديه لداخل، إذن هذا لم يدير يديه لداخل باش يشده زيد، وما يشدش أطراف تاعه باش ما يطيحش، يخليه هكذا ويلحق به من يضع هذا الجاكات، هذول اللي يلبسوا الجاكات يحطوا على الكتاف تاعهم ويدخل يصلي. تقول جاي استقهوى إيه يا أخي تحب استقهوى نديك أنا أخلص لك، راك في صلاة يا أخي، راك في صلاة إيه جاي هكذا تحطها ولا تقيلة حطها، مفهوم؟ المفروض ما يصلي هذا، ويدخل يديه، راح يكفر يعني كي يدخل يديه، دخل يديه ويصلي صلاته خارجا من النهي. على هذا القول قلت من سميت من العلماء مذهب الحنفي أكثر الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو قول إمام أحمد وترجيح ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا مكروه لا يصل إلى درجة التحريم، مكروه. ومن أفتى بالكراهة من السلف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وإبراهيم النخعي والثوري وابن المبارك ومجاهد والشافعي وعطاء، كلهم كرهوا هذه الهيئة. قال ما تصليش ترمي حاجة ترمي حاجة على الكتاف تاعك مثلا ويديك لداخل وتصلي، شدها يا أخي أو دخل يديك لداخل ما فيش مشكل. لو شددتها أو شددتها فلا بأس. طب هنا وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العلة في هذا النهي أنه من لباس اليهود، فهمنا هذا من كلام السفاريني رحمه الله في كتابه العظيم غذاء الألباب. قال: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن طرح القباء. القباء، القباء هذا مثل لباس إذا ترمي على نفسك تدخله ترمي على نفسك ويديك رام الداخل، صح؟ بس هو مشدود من هنا، مشدود من هنا، هذا هو القباء. تبهنا؟ خاطئ لعمر قباء ليت عينيه سواء. إذن هذا هو القباء، مشي قباء مشي قباء، القباء. فسئل عن القباء هل هو مكروه أو ممنوع أو غير ذلك، فقال رحمة الله عليه من كلامه نفهم أنه من لباس اليهود من كلامه، فقال: لا بأس بذلك باتفاق الفقهاء، وهذا ليس من السدل المكروه، لأن هذه اللبسة ليست لبسة اليهود. يعني كي شدها ما يشلب، كأنه كي شدها ما يشلبس اليهود. اليهود فيهم صفة تكبر، هذا يلقي على نفسه ويصلي صلاته، هذا هو السدل. والدليل على جوازه كما قال شيخ الإسلام، عندنا رواية في صحيح مسلم عن وائل بن حجر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل في صلاته كبر، ثم التحف بثوبه ووضع يده على اليمنى على اليسرى، ووضع يده اليمنى على اليسرى، هذا شدره، شد الطرف تاعنا الثوب تاعه، ووضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أو كانت يده الداخل وشده، كانت يده الداخل عليه الصلاة والسلام وشده، فلما أراد أن يركع أخرج يديه ورفع يديه وكبر. ماذا نفهم؟ أنه إذا كان مشدود فلا بأس، إذا كان مشدود فلا بأس بذلك. شحال ذكرنا؟ ستة. سابعا التلثم في الصلاة، التلثم في الصلاة. التلثم معروف هو أن تصلي مثلا بعمامة وتغطي فمك، تغطي الفم تاعك أو الفم مع الأنف معا، ومنه اليوم استعمال هذا من اسمه تعرفه كاشني، يعني يخبئ الأنف، والذي يخبئ الأنف لا شك أنه سيخبي سيغطي الفم، هذا هو التلثم. أو باليد مثلا تصلي وانتهى، هذا التلثم في الصلاة أن تغطي فمك، وهذا يحدث كثيرا عند أصحاب العمائم بالشام خاصة، تشوفهم في الشام أيام البرد يحكم العمامة تاعه ويديرها، وهي المفروض هنا يديرها يحنكها هنا العمامة المحنكة يسموها، لكن هذا لا يوصل إلى هنا، فهمت؟ راح يخطف شواهد، فيغطي فمه ويدخل في الصلاة، هذا مكروه، مكروه. المقصود بالتلثم إذن هو تغطية الرجل لفمه، وهو مكروه عند جمهور السلف والأئمة الأربعة، مكروه إلا من عذر، إذا كان هناك عذر فلا بأس من تغطية الرجل فمه، مثل دفع التثاؤب. التثاؤب إذا إنسان أراد أن يتثاءب لا يجوز له أن يترك فمه مفتوحا، يضحك الشيطان منه ويغضب الرحمن عليه، التثاؤب يسر الشيطان، تجدر تغطي فمك، أو يغطي فمه بعمامة لمرض أو لبرد شديد أو لغبار، فهم برد شديد لا تستطيع أن تتحمله، أو غبار مثلا تصلي في مكان ويبدأ يجي الغبار، فلا بأس من أن تغطي فمك، خرجت من الكراهة. والدليل على النهي عن التلثم في الصلاة ما رواه أبو داود عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. ثامنا، حشفنا إلى الآن صلاة في ثوب ضيق شفاف مكشوف العورة، اشتمال الصماء، السدل في الصلاة، والإسبال أيضا، والتلثم. الآن كف الثوب في الصلاة، ما يسمى التشمير، كف الثوب أو كفت، يجوز كف وكفت الثوب، الثوب في الصلاة. الكف هو المنع، والكفت هو المنع والحفظ، ومنه الأرض كفات للأموات، أي تمنع وتحفظ وتمنعهم من خروج وغير ذلك. إذن كفت الثوب ما هو؟ كفت الثوب هو طيه، مثلا تمسك هذا القميص تاعك هنا وتبليه كما نقول احنا، يبدا يشمر او يشمر وقع، مش شرط يبليه، يطلعوا هاك راح ياكل، فهم كل واحد يوم داروا كلش، هذاك جاي يتقهوى قال انا ناكل. إيه. مثلا كذلك تشمير، قلنا الثوب هذا القميص او الكمين او نحو ذلك، فلا يجوز. يلحق الكفت كفت الشعر، إنسان يكون شعره مثلا إلى هنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز له أن يكفته حال الصلاة، لازم يرسله ينزع ويرسله في الصلاة. والدليل على هذا ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، يعني كأنه الجبهة مع الأنف شيء واحد، كي تسجد تسجد عليهم للزوج، يسجد على هذه ما يلمس بأنفه الأرض، خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيسجد للجبهة والأنف، هذا واحد، واليدين صاروا ثلاثة، والركبتين صاروا خمسة، وأطراف الأصابع الرجلين صاروا سبعة، فهذه سبعة أعظم يجب على المسلم أن يسجد عليها. قال: ولا نكفت الثياب والشعر، هذا تتمة الحديث، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا نكفت الثياب والشعر. الشعر ما تكفتوش أرسله، والثياب أرسلها أيضا، خليها كلها مرسلة. فهم؟ ترجم ابن خزيمة على هذا الحديث بقوله: باب الزجر عن كف الثياب في الصلاة، باب الزجر عن كف الثياب في الصلاة. وقال النووي في شرح صحيح مسلم: اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه، حتى سراويل الأصل أن لا تكمها، من الأول البسها فوق الكعبين، من الأول البسها فوق الكعبين، تكلمنا عن هذا. لو وقعت في هذه المصيبة على الإسبال، جيت هربت إلى مسألة أخرى وهي كفت الثياب في الصلاة، سنتحدث عن هذا. الحمد لله الذي جعل العلماء حكموا على هذا الفعل بالكراهة فقط، ونقل الإجماع على ذلك من؟ الإمام الطبري، اسمع منه، الإمام الطبري والقاضي عياض والنووي وابن رجب الحنبل، نقل إجماع العلماء على كراهته فحسب، وأن الصلاة لا تبطل به هذا الكفت هذا. لذلك كثير من أهل العلم على أن المسلم إذا صلى مكفوتا أو كافتا ثوبه الكمين أو السراويل أو شعره فإن صلاته صحيحة ولا يعيد، إلا إن صح النقل عن الحسن البصري، فقد نقل عنه ابن المنذر أنه قال يعيد الصلاة. ابن المنذر ينقل عن الحسن البصري أن الإنسان إذا صلى كافتا ثوبه قال يعيد الصلاة، فلو صح قول السند إلى الحسن فليس في المسألة إجماع، بل هناك خلاف. المهم هو أن المسلم ينبغي أن يعلم أنه إذا كان مبتلا، ولا أدري ما وجه الابتلاء في هذا، بأن يعصي الله تعالى فيلبس لباسا أسفل من الكعبين كسراويل أو قميص أو نحوه، ثم حان وقت الصلاة، فهنا سيقع بين أمرين: إما يصلي مسبلا أو يصلي كافتا ثوبه، فيدفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر، فيصلي كافتا ثوبه أفضل من أن يصلي، أو ما أقولش أفضل، أهون من أن يصلي مسبلا، لأن صلاة المسبل قوي فيها الخلاف بشدة في حكم صلاة صاحبها. مفهوم. أما هذه لم يقوى فيها الخلاف، بل رأينا إجماع نقل كثير من العلماء للإجماع على صحتها، والله تعالى أعلم. مهم هكذا المسلم إذا ابتلي، وكما ذكرت لا أدري وجه الابتلاء في هذا، لأن المسلم له أن يلبس فوق الكعبين ولا ضير في ذلك، يعني لا شيء لا ينقص مرؤته ولا فهمه ولا عقله ولا أي شيء، عادي. والناس تلبس ما هو شر من ذلك ويسمونها موضة، فلنجعل نحن نصف الساق ولباس فوق الكعبين هو موضة المسلمين. وذكر العلماء العلة من هذا النهي تاع كف الثوب، صليش مشمر، التشمير هو هذا تجبد، والكفت أو أنك تطويه، علة ذلك قالوا لكي يسجد الشعر واللباس مع المصلي، كل شيء يسجد، كل شيء يبقى مسترسلا ساجدا لله تبارك وتعالى. وقيل لأنه ترفع عن مس الغبار، غبار الأرض، وهو يشبه الكبر، ترفع أنه يترفع أن يمس ثوبه غبار الأرض أو شعره يمس غبار الأرض. قال وهذا فيه مسحة تكبر لا ينبغي أن تكون معه في الصلاة. وأختم الحديث عن هذا المسألة الثامنة وهي كفة الثوب بتنبيه مهم يقع بسبب الجهل به كثير منا في خطأ. إذا كان الثوب مفصلا مكفوتا لا حرج، مثل القميص إذا كان مخيطا قد كفت وخيط، هذا ليس كفتا، ليس هذا المقصود، فهم، لأن هذا الثوب هكذا مصنوع. أو كانت العمائم، العمائم معروفة، مثل مش شرط عمامة، العمامة تكون ضائرة، كالشماغ مثلا، شماغ والغطرة هذه التي تجعل، لا شك أنها ويجعل طرفها على كتفيه أو كليهما على كتفيه، هذا ليس كفتا، خطأ من يظن أنه كفت. أو لباس القبعة الدافئة، قبعة المدفئة، هذه اللي نسميها احنا بوني، هذا يكون دائما مكفوتا، هو مصنوع هكذا وهو على هذا الشكل سمي القبعة الدافئة، فلا بأس بذلك ولا يسمى كفتا. كذلك هذه القشابة المعروفة عندنا لها رأس، رأسها مش يسموها الأسم عجيب، ها رأس القشابة هذه، هذا إذا غطيت رأسك بها فتطويه، وهذا لا يسمى كفتا، فهم، لا يسمى كفتا. لماذا؟ صنعت هكذا وهي مصنوعة. كفت الثوب هو الثوب الذي من شأنه أن لا يكفت، ثم أنت كفته وكففته، فهذا لا يسمى كفتا. حتى ولو اعتبر كفتا فهذا أمر مكروه فقط، خلاف ما يظنه الناس أنه محرم. نختم الحديث بأمر تاسع وهو صلاة مكشوف الرأس. فتجو المرأة طبعا يجب عليها ستر رأسها لأن رأسها عورة وشعرها عورة، أما الرجل فيجوز له أن يصلي حاسر الرأس، ولكن الأولى له أن يغطي رأسه. نقول يجوز أن يصلي حاسر الرأس ردا على من يعظم هذا الأمر، فلا يصلي خلف إمام كاشفا رأسه، أو يجعلون مثلا قبعة مثلا في المحراب متى أراد الإنسان يصلي يلبسها، لا، أقول هذه ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تلبسها من الأول وتجي مرحبا أو لا تصلي كما أنت. إذن فجائز صلاة حاسر الرأس، لكن الأولى والأفضل أن يستر المسلم رأسه خاصة حال الصلاة. لماذا؟ لأن هذا هو الأكمل، هذا هو الأكمل وهذا هو الأنسب، وأنت ستلقى ربك سبحانه تناجيه وتخاطبه، فكن على أحسن صورة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي تزين لله تبارك وتعالى عند كل صلاة. قال ابن عبد البر في كتابه العظيم التمهيد في الجزء السادس صفحة 69 بعد 300، إن أهل العلم يستحبون للواحد المطيق قادر على الثياب أن يتجمل في صلاته ما استطاع بثيابه وبطيبه وسواكه. وممن أفتى بكراهة حسر الرأس، صلاة حسر الرأس، الشيخ محمد رشيد رضا في فتاواه في الجزء الخامس في 1849 صفحة 1849، والشيخ الشقيري، والشيخ الشقيري المصري متشدد في باب السنة ما شاء الله، فهذا كان له شدة في اتباع السنة، وخاصة ما رأى في مصر في ذلك الزمن من البدع وكل إنسان يعيش مع المبتدعة تقوم نفسه وتشتهي نفسه أن يؤلف كتابا في ذم البدع. ترى أشياء عجيبة، مثلا الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما عاش بسوريا وشاف البدع التي فيها ألف كتابه المعروف معجم قاموس البدع، قاموس البدع. الشيخ شقيري قبلها رحمه الله كان في مصر وشاف العجب العجاب، ألف كتاب السنن والمبتدعات، فقال في الصفحة 69 إن كشف الرأس لغير عذر مكروه، كشف الرأس لغير عذر مكروه، لا سيما قال في صلاة الفريضة ولا سيما في صلاة الجماعة، قال مكروه. وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تمام المنة: والذي أراه أن الصلاة حاسر الرأس مكروها، والذي أراه أن صلاة حاسر الرأس مكروها، ذلك أنه من المسلم به استحباب أو استحباب دخول المسلم في الصلاة في أكمل هيئة إسلامية للحديث، فإن الله أحق أن يتزين له، وليس من الهيئة الحسنة في عرف السلف اعتياد حسر الرأس. والذي يتحدث شكون؟ شيخ الألباني، يعني أصله أعجمي، جاء من ألبانيا مهاجرا إلى سوريا فرارا من الزحف الشيوعي الذي دخل بلادهم، فهو يتحدث عن السلف لا يريد بذلك قبلية ولا قومية. قال: والسير كذلك في الطرقات والدخول كذلك في أماكن العبادات، بل هذه عادة أجنبية تسربت إلى كثير من البلاد الإسلامية حينما دخلها الكفار وجلبوا إليها عاداتهم الفاسدة، فقلدهم المسلمون فيها فأضاعوا بها وبأمثالها من التقاليد شخصيتهم الإسلامية. بهذه الأحكام وبهذا الفصل بهذا الملحق نأتي على نهاية كتاب اللباس والزينة من صحيح الترغيب والترهيب، ولله الحمد. ويليه إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء مشرع في كتاب الطعام وغيره، في كتاب الطعام وغيره، مش تجيب معك تاع الصح مغرف وتجي تقول لك قلت المكان طعام، كتاب الطعام، جيب معك كتاب الطعام وغيره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما تعلمناه من هذه الأحكام ومن هذه الآداب، وأن لا يكون فقط همنا هو الاستماع إلى هذه الأحاديث دون أن نعمل بها. إنسان يمتثل أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وليكن شعاره ودثاره قوله عز وجل: سمعنا وطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. فالإنسان يسمع ويطيع ويستغفر مما سبق، وإنه مستعد أن يلقى الله تعالى بهذا العمل. ونسأل الله تعالى الإخلاص في القول والعمل والعصمة من الزيغ والزلل، إن ولي ذلك والقادر عليه. فإلى يوم الأربعاء، وبارك الله فيكم أجمعين. طبعا احنا موعدنا يوم الاثنين في درس التفسير إن شاء الله في مثل هذا الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانه.